العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد رفض إيران لأي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة. طهران تؤكد أن على واشنطن توفير الأرضية للاتفاق على النص النهائي برؤية واقعية والقبول بالمطالب الإيرانية المشروعة. والقضاء العراقي يؤكد أن الدستور يحدد معالجة الإشكاليات ولا يجوز لأي جهة أن تفرض حل للانسداد السياسي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ترفض أي نوع من التغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة، معربا عن استعداد بلادي لتوظيف إمكاناتها لإرساء السلام بمنطقة القوقاز. جاء ذلك بتصريحات لإبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكولا باشينيان، شدد فيها على أهمية التخطيط لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بين طهران ويريفان، واصفا العلاقات بين البلدين بالتاريخية والعميقة. وبشأن الاشتباكات الأخيرة في القوقاز، اعتبر الرئيس الإيراني التزام الموقعين ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وحل القضايا المتبقية عبر الحوار الدبلوماسي أفضل الطرق لإحلال السلام. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد الله أن إيران نقلت رسالتها إلى أمريكا عبر الأوروبيين، مؤكدا أن على واشنطن توفير الأرضية للاتفاق على النص النهائي برؤية واقعية وعملية مقبول للمطالب الإيرانية المشروعة. وتقدم عبد الله يان خلال اتصال هاتفي مع نظير التركي تشاوش أوغلو بالشكر للحكومة التركية على تضامنها مع ضحايا الفيضانات الأخيرة في إيران ولإرسال المساعدات الإنسانية للمنكوبين. بدوره قدم وزير الخارجية التركي التعازي بعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، لافتا إلى أن قتل المدنيين وخاصة الأطفال على يد الصهاينة أمر غير إنساني وغير مبرر. أفاد مجلس القضاء الأعلى في العراق بعدم إمكانية التدخل في قضية حل مجلس النواب، مبينا أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور. وأكد مجلس القضاء العراقي في توضيح أن العراق بلد دستوري ونظامه سياسي، وآلية تشكيل السلطات فيه قائم على أساس المبادئ والأحكام التي حددها الدستور العام للبلاد، لافتا إلى أن معالجة الإشكاليات السياسية تتم وفق الأحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لأي جهة أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق الأحكام الدستور. تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان العراق أن إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم تحتاج إلى 6 أشهر من التحضير مسبقا، وبخلاف ذلك لن تكون قادرة على تهيئة الانتخابات المعلنة في وقتها السابق. للمزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
اجتماع يجمع رئيس إقليم كردستان تشيرفان برزاني مع الأطراف السياسية الكردية وممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كردستان العراق.
اجتماع اليوم من الممكن أن يحسم هذا الموضوع، ولكن في كل الظروف المفوضية يراد بها التجديد آلية الانتخابات وآلية توزيع الدوائر أيضا، كل هذه موضع توافق واتفاق وموضع نقاش بين الأطراف السياسية. حتى الآن لا توجد مستجدات، ولكن من السهل أن نتنبأ بأن الانتخابات التي حدد لها موعد في يوم 1/10/2022 لن تجري في موعدها، وقد تأجلت بسبب تعنت بعض الأحزاب، لكن رئاسة إقليم كردستان قامت بما عليها من دور والباقي على الأحزاب السياسية.
كما عبر المراقبون عن أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو الاتفاق على 3 نقاط أساسية، وهي تفعيل مفوضية الانتخابات وتحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات. وأن هذه الاجتماعات المتتالية لم تتوصل إلى حلول جذرية ولم تتوصل إلى تحديد الانتخابات في العام الحالي، وذلك بسبب عدم تحضير أرضية مسبقة، ولم يتبقى سوى أقل من شهرين على الموعد الذي طرحته رئاسة الإقليم.
ما صار اتفاق بين كل الكتل السياسية والأحزاب السياسية في إقليم كردستان، وصراع موجود، صراع موجود وصراع داخلي في الإقليم، خاصة على دائرين الانتخابية والمقاعد الكوتا مال الأقليات في إقليم كردستان، لأنه 11 كرسي مال الكوتا دائما اللي يستفيد منه الحزب الديمقراطي الكردستاني.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان تؤكد أن إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم يحتاج إلى 6 أشهر من التحضير مسبقا، وإلا بخلاف ذلك لن تكون قادرة على تهيئة الانتخابات المعلنة في وقتها السابق.
أكد الإطار التنسيقي في العراق على ضرورة الإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية، داعيا القوى السياسية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية. وقال الإطار في بيان أنه ناقش خلال اجتماعه القضايا السياسية وفي مقدمتها مسار الحوارات الجارية والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية، مشددا على ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية. قالت موسكو أن العالم يتجه إلى حافة الهاوية في ظل الغارات التي تشنها كييف على محطة الطاقة النووية في منطقة زابوروجيا. متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهمت الأمم المتحدة بتصرفها بشكل غير مسؤول عبر عرقلتها مهمة الوكالة الدولية في زابوروجيا، معتبرة أن ما يقوم به الجانب الأوكراني بهذا الخصوص أنشطة إجرامية. إلى ذلك طلبت موسكو عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة تداعيات القصف الأوكراني الذي طال المحطة النووية. وكانت طائرة مسيرة أوكرانية مزودة برؤوس تفجير عالية استهدفت منشأة زابوروجيا النووية الشهر الماضي. حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من خطر حدوث كارثة نووية في زابوروجيا شبيهة بكارثة تشيرنوبيل، مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، مؤكدا أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا بدأت باحتلال شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بتحريرها. من جهته رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن أي هجوم على محطات الطاقة النووية يعد عملا انتحاريا. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
مخطط روسي خطير لمحطة زابوريجا النووية تكشف عنه السلطات الأوكرانية، وتقول إن موسكو تستعد لربط المحطة النووية جنوب شرقي البلاد بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وقالت شركة إنرجو آتوم المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية إن القوات الروسية المتواجدة في محطة زابوريجا تنفذ برنامجا لربط المحطة بشبكة كهرباء القرم، محذرة من أن إعادة توجيه إنتاج المحطة من الكهرباء يهدد بإلحاق الضرر بها. مجموعة الدول الصناعية السبع من جهتها اتهمت موسكو بتعريض المنطقة الأوكرانية المحيطة للخطر، وطالبت بإعادتها إلى مالكها السيادي والشرعي بحسب وصفها. واعتبرت مجموعة السبع أن احتلال المحطة يزيد بشكل كبير من مخاطر وقوع حادث نووي ويعرض الشعب الأوكراني والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر. من جهته حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من خطر حدوث كارثة نووية شبيهة بكارثة تشيرنوبيل، مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وأعلن في ذات الوقت هدفه النهائي من الحرب، موضحا أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا بدأت باحتلال شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بتحريرها. كما رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أي هجوم على محطات للطاقة النووية يعد عملا انتحاريا، داعيا إلى وقف العمليات العسكرية في محيط زابوريجا حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها. ميدانيا وقعت عدة انفجارات داخل مستودع للذخيرة في مطار عسكري في شبه جزيرة القرم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وعزت وزارة الدفاع الروسية سبب الحادث إلى انفجار ذخيرة لسلاح الجو، وقالت إن الانفجارات لم تنجم عن هجوم أو إطلاق نار.
أعلنت شركة النفط اليمنية احتجاز العدوان السعودي سفينة محملة بمادة الديزل رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية لدخول موانئ الحديدة. وصرح المتحدث باسم الشركة عصام المتوكل أن الممثل الأممي في اليمن هانس غروندنبرغ لم يلتزم بوعوده فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تعيق إدخال السفن، رغم علمه أن أي تأخير بوصول الشحنة يترتب عليه غرامات تكبدها المواطن اليمني. ميدانيا ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها نحو 160 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية، شملت تحليق الطيران الاستطلاعي والقصف المدفعي إضافة إلى عملية التسلل. هذا ويؤكد الطبيب اليمني محمد صالح عباد أن عملهم ومهامهم التي يؤدونها تجاه المواطنين هي واجب ديني ووطني، وانقطاع الرواتب منذ بداية العدوان على بلادهم لم يمنعهم من مواصلة عملهم. ورغم ما يمثله الطبيب عباد من نموذج متميز للفرد الفاعل في مجتمعه، رغم ظروفه الصحية التي أقعدته على كرسي متحرك، لكنه يرى أن على الأفراد الآخرين الذين يعانون من إعاقات حركية أن يستفيدوا من تجربته وأن لا يستسلموا لإعاقات. للمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
بجد واهتمام يؤدي واجبه كطبيب يعمل في هذا المركز منذ العام 2006 وحتى اليوم، وإعاقته لم تمنعه من مواصلة مشواره متنقلا على كرسي متحرك بين أروقة وغرف المركز الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة ذمار وسط اليمن، ومقدما خدماته الطبية بإصرار وشغف للتخفيف من أوجاع المرضى.
أعمل في المركز من 16 عام تقريبا، والحالات مثل ما تشوفوا في المركز ضغط عمل كبير. أكيد الجميع يعني متأثر يعني من آثار الحرب والحصار، طبعا ما تعلم انقطاع المرتبات يعني منذ بداية العدوان علينا.
وانضم عباد الذي أصيب بمرض شلل الأطفال منذ صغاره إلى مقاعد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة ذمار في العام 1998 ليتخرج في العام 2004 ويكرس نفسه في العمل مع الهلال الأحمر اليمني. ويؤكد الطبيب اليمني أن عملهم ومهامهم التي يؤدونها تجاه المواطنين هي واجب ديني ووطني، وأن انقطاع الرواتب منذ بداية العدوان على بلادهم لم يمنعهم من مواصلة عملهم. ورغم ما يمثله الطبيب عباد من نموذج متميز للفرد الفاعل في مجتمعه، رغم ظروفه الصحية التي أقعدته على كرسي متحرك، لكنه يرى أن على الأفراد الآخرين الذين يعانون من إعاقات حركية أن يستفيدوا من تجربته وأن لا يستسلموا لإعاقاتهم، داعيا كل الجهات الحكومية أو الخاصة إلى استيعاب الفاعلين والنشطين من ذوي الإعاقة الحركية وتذليل كل صعوبات أمامهم ليتمكنوا من ممارسة دورهم وخدماتهم لمجتمعهم وفق إمكاناتهم.
اتهمت الحكومة الصينية الجانب الأمريكي بتكثيف وجود العسكري في المنطقة لخلق أزمة جديدة في مضيق تايوان. وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد أن واشنطن تقوم بتوحيد شركائها لصب الزيت على النار وتصعيد الموقف في المنطقة، محذرا من الاستفزازات التي قد ترتبها القوى المؤيدة لاستقلال تايوان. ومع الختام العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد رفض إيران لأي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة. طهران تؤكد أن على واشنطن توفير الأرضية للاتفاق على النص النهائي برؤية واقعية والقبول بالمطالب الإيرانية المشروعة. والقضاء العراقي يؤكد أن الدستور يحدد معالجة الإشكاليات ولا يجوز لأي جهة أن تفرض حلا للانسداد السياسي. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعتكم إذاعة طهران. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل، وأقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا. لحظات وتستمعون إلى حلقة من برنامج دواوين الولاء على مدى 9 دقائق، ثم برنامج مواقف كربلائية. هذا البرنامج يقدم لكم عند 10:29. تتابعون معنا برنامج درر البلاغة عند 10:43، وبعد ذلك شيء من المراسل الحسينية. النشرة الخبرية تستمعون إليها على رأس الساعة 11:00، ويليها البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. عند 12:00 تستمعون إلى نشرة خبرية، ويليها برنامج أرض المقاومة من مأدبة القرآن، عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 12:43. في خطى أبي الشهداء عليه السلام عند 12:54، وبتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 11:10. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة معنا ومع برامجنا من إذاعة طهران.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول بلا بداية وما عداه مسبوق، وهو الآخر بلا نهاية وما سواه ملحوق، والصلاة والسلام على العظيم في تواضعه، والوفي في تعاهده، والكريم في تعاقده، النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الخلفاء والنجباء والأوصياء، ومنهم الكوكب النير الثالث من كواكب سماء الإمامة والولاية، الإمام المظلوم الحسين بن علي عليه السلام. حضرات المستمعين الكرام، أبهى تحية وسلام في بدء مشوارنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في تجوالنا الشعري الحسيني مع قراءة أبيات من قصيدة إليادة الطف للشاعر العراقي الكوفي مهدي النهيري. نتابع الاستماع إلى هذا المقطع ولكن بعد الفاصل.
ما زال في الأطفال شوق أن نعود لهم، فتضحك أوجه وقلوب. ما زال دفء الدور يغزلنا، وتشربنا حدائق عذبة وسهوب. ما زال شلال الغناء له بخد الليل من وله الغرام دبيب. ومن الكؤوس ترنح أحلى، ومن غنج الكواعب في الخيال ندوب. ما زال جني الكناية يخدش الوادي، وفي يده هوى ونسيب. ما زال يا ما زال ثرثر هاجس، ودنا ودندن شاعر وخطيب.
أيها الأكارم، هذه المازالات التي يعرج عليها الشاعر مهدي النهيري من العراق إنما هي مازالات تربط الماضي بالحاضر والطارف التليد بالواقع الجديد. وبهذه المازالات الشفافة بين الأنهار والأطفال والدفء والشلال والكؤوس إلى أبجدية الحقيقة التي يرسمها الإمام الحسين عليه السلام بريشة التضحية في ملحمة الطف بين مقطع وسليب، فيقول في هذا الصدد:
لكنهم ودم الأساطير استفز، تجرأوا فمقطع وسليب. ومجرد نسج الكرامة حوله، ومضى وعري قاتل مغلوب. سألوا التراب عن الإقامة، ويح هذه الأرض منقذها المهيب. تريب ويح الممالك، لا يعز بناءها إلا ابن غمد سل وهو غريب. أو وجه زنجي بموسيقى الملاحم، وهي تصعد من يديه خصيب. فتح البياض ولاذ فيه، كأنما قمر من الظلماء راح يتوب. اليوسفيون استعاد الذئب في قمصانهم ما لم يخل يعقوب. البازغون على النهاية، تزهق الأسماء كل مفاخر مشطوب. إلا معاجمهم ومطلع مجدها أن الرماح المشرعات دروب. فبكل حبس لا يفكر عابس، وبكل حدس لا يكف حبيب. Thank you.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، الشاعر الكوفي العراقي مهدي النهيري يقدم شيئا من حروف أسماء المنقوعين عشقا في الحسين عليه السلام، فمعاجم أسماء العزة والمفاخر لا تعرف إلا أسماءهم ومطالع مجدهم التي طرزوها من الأسنة والرماح ورسموها على لوحة الخلود، ومن بينهم الألمعيان الرائعان عابس الشاكري وحبيب بن مظاهر. يا رب حقق لنا أن نكون بوعينا من السالكين درب الأنصار، اللهم آمين. أحبتنا، شكرا لجمال متابعتكم ودمتم بود.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مواقف كربلائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما قدم الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة المكرمة وأصبح على وشك أن يدخلها، تسامع أهلها بمقدمه عليه السلام فهرعوا إلى استقباله بنفوس مليئة بالفرح والسرور. كيف لا وهم كانوا يستقبلون بقية النبوة وريحانة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله. وقد كانت غبطة بالغة لهم حيث راحوا يتوافدون فيما بعد على مقر الإمام عليه السلام ويزدحمون في مجلسه الشريف ليل نهار، يستمعون إلى مواعظه ونصحه ويتفقهون في الأحكام الشرعية ويتلقون الأحاديث النبوية بصورتها الصحيحة النافعة التي لا تبلغ هدفها إلا من سبط رسول الله صلى الله عليه وآله. والذي يبدو واضحا من هذا الكلام تعلق أكثر الناس المسلمين حقا بالحسين عليه السلام وحبهم له، لأنه كان في اعتبارهم السيد الأكبر وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فليس على وجه الأرض يوم ذاك أحد يساميه ولا يساويه في تلك المكرمات الطيبة. وقد ألمح ابن كثير إلى احتفاء الناس بإمامهم هذا فقال: فعكف الناس على الحسين يفدون إليه ويجلسون حواليه يستمعون كلامه. وقال الشيخ القرشي بعد إشارته إلى هذا النص: لقد كان الإمام الحسين عليه السلام بجاذبيته الروحية مهوى القلوب وندى الأفئدة، وقد قامت حوله النفوس تروي غليلها من نمير علومه التي هي امتداد علوم جده صلى الله عليه وآله، مفجر العلم والنور في الأرض. ولكننا نتساءل، هل إن جميع هؤلاء الذين توافدوا من مكة لاستقبال الإمام الحسين عليه السلام ولازم مجلسه فيما بعد، هل كان يجمعهم الهدف الواحد والنية الواحدة؟ وهل كانوا مستعدين جميعا لنصرته في أمر قيامه وخروجه إلى الكوفة؟ أيها المستمعون الأعزاء، يمكن للمتفحص الذي اطلع عن كثب على ما تناقلته الكتب بخصوص هذا الأمر أن يعرف أن هؤلاء انقسموا إلى فئات ثلاث: الأولى وهم القلة المؤمنة الذين تيقنت نفوسهم من أن الحسين عليه السلام هو صاحب الحق الأوحد وأنه على بينة من أمره، ولذلك فقد كانوا في اشتياق دائم لسماع كلامه وتوجيهاته وتعليماته في كل مجال، وهم الذين تصدروا المستقبلين في البداية، وهم الذين انخرطوا في صفوف المجاهدين الحسينيين دونما تأخر وتحت لواء الحق. الثانية وهم الذين رأوا في أنفسهم المقدرة على نصرة الإمام، فتابعوا معه المسيرة بعد الخروج من مكة المكرمة ولكن لمسافات قصيرة، ثم تراجعوا القهقرة، فلم يسعفهم إيمانهم على متابعة المسير وركوب مهمة الجهاد الشاقة التي كانت تنتظرهم في أرض كرب وبلاء، ولم تنهض بهم إرادة الصبر إلى نهاية المطاف والفوز بالجهاد إلى جانب السبط الأمين على الإسلام ومبادئه، فتراجعت بهم إلى الوراء وأقعدتهم مطمئنين إلى الدعة وراحة الدنيا، وهؤلاء هم ضعفاء المؤمنين. الثالثة، وينطبق على هذه الفئة عنوان أكثرية المسلمين بمجرد الاسم فقط، الذين يتأثرون بالظواهر الاجتماعية والأحداث الجارية فينجرفون وراءها ويتحدثون بها دون علم أو دراية بما يحصل أو وعي لمجريات الأمور ونتائجها، وهم كانوا يحضرون مجالس الإمام بتأثير من السلوك العام الجمعي الذي ساد في ذلك الحين. إخوة الإيمان، الإمام الحسين عليه السلام كان أعلم الناس بهذه الحالة، مما أخره عن دعوة جميع الناس المسلمين الحجازيين منهم والمكيين إلى نصرته في دعوته. إن الإلزام بالضغط من أجل البيعة أو غيرها هو تصرف غير حكيم، والإمام الحسين عليه السلام كان أضلع الناس في فهم هذه المقولة، لأنه يفهم أن البيعة على هذا الشكل إنما هو من الحشد الاعتباطي الذي تظهر نتائجه السلبية بعد تعرض من يحشدون قصرا لأمر عصيب، أو عندما تكثر الخطوب والمهمات الصعبة، بينما الملزم نفسه لا يعير اهتمامه لأي ملمة أو لأي خطر مهما كان مفجعا في نتائجه. وسبب ذلك أن إيمانه صادر من صميم إرادته ومن أعماق نفسه، بعد إجراء عملية تخيير نفسه بين مناصرة الحق أو مناصرة الباطل، وبين الوقوف إلى جانب صاحب الدعوة إلى الحق أو إلى جانب المبطل. إن الموقف الجهادي خصوصا المتعلق بالثورة الحسينية لا يتطلب بحد ذاته حشد الطاقات، ولا يتوقف على كثرة الأسماء واللوائح الإسمية، بقدر ما يتوقف على الهمم العالية والقناعة الكبرى الذاتية بالموقف الجهادي وعظمته ووجوب الصبر والجلادة فيه. وعلى هذا الأساس فإن السعيد من ملك قوة الإيمان على ما يبعثه إلى احتمال الموقف وتحمل تبعاته مهما كانت صعبة وشاقة. مستمعي الكرام، إلى لقاء مقبل في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
مواقف كربلائية.
فقد ترون الحسين حسين نعم الأمير، أمير حسين نعم الأمير.
إذا نظرتم في عيني فقد ترون الحسين، أمير حسين نعم الأمير، أمير حسين نعم الأمير،
حسين حسين ما أغلاه. أنا من يهواه أمير حسين نعم الأمير، أمير حسين نعم الأمير،
حسين حسين ما أغلاه. أنا من يهواه أمير حسين نعم الأمير، أمير حسين نعم الأمير.
روحي الفدا لرجليه، درب أنا يمشي عليه، حسين حسين يا حبيبي، أمير حسين نعم الأمير.
روح الفدا لرجليه، درب أنا يمشي عليه، أمير حسين نعم الأمير، أمير حسين نعم الأمير،
حسين 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 يسكن قلبي، عشقي هو وهو حبي، أمير حسين نعم الأمير، أمير حسين نعم الأمير.
حسين حسين يسكن قلبي، عشقي هو وهو حبي، أمير حسين نعم الأمير، أمير حسين نعم الأمير.
حد السيوف جمناه، أميري أميري يا حسين، أمير حسين نعم الأمير.
بحر الغرام عيناه، حد السيوف جفناه، أميري 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 أميري، أميري حسين نعم الأمير.
حب الحسين هو تاجي، أمير حسين يا حبيبي، أمير حسين نعم الأمير.
أرض الطفوف معراجي، حب الحسين هو تاجي، يا حبيبي يا حبيبي، يا حبيبي يا حسين.
أميري يا 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 أميري، أمير حسين يا أميري.
يا هل ترى من يثنيني ما دام في القلب حسيني، يا أميري، أمير حسين نعم الأمير.
عبد له عشت حياتي، عبد له بعد مماتي، أمير حسين نعم الأمير، أمير حسين.
عبد له عشت حياتي، عبد له بعد مماتي، حسين حسين يا يا حسين، أمير حسين نعم الأمير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. صدق مولانا أمير المؤمنين. كل واحد من عندنا يريد يكفر عن ذنوبه، ماكو إنسان ما يذنب، ما دام إنسان فهو خطاء، يخطأ يرتكب الذنب. اللي ما يرتكبون الذنب أولئك الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين عصمهم، أنبياء معصومين. أما عموم البشر يرتكبون الذنوب، أمر طبيعي، شيء طبيعي، إنسان يرتكب ذنب، يخطأ، ينسى، تغلب بعض الشهوات، بعض الرغبات، تغلب الإنسان في بعض الحالات. مو مشكلة الإنسان يرتكب ذنب، مو مشكلة كبيرة، المشكلة أن الإنسان ينسى ذنبه، هاي المشكلة. المشكلة هنا أن الإنسان يرتكب ذنب أول ويروح ذنب ثاني، ذنب ثالث، رابع، هاي المشكلة. فالطرق للقضاء على الذنوب، هيك خلينا نسميها، وهاي لطيفة، هاي الطرق للقضاء على الذنوب. شلون أقضي على الذنب؟ شلون أمحو هذا الذنب؟ مرة أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة بها ضوابط، بها قواعد. وأكو طريق آخر أمير المؤمنين سلام الله عليه رسم إنه طريق جديد: من كفارات الذنوب العظام. شوف الذنوب العظام، مو ذنوب صغار. هسه مرة واحد عنده ذنب صغير، مو الذنوب أشكال. أكو عندنا كبائر الذنوب، عندنا صغائر الذنوب، وحدنا لمم، فأشكال الذنوب. هذا الطريق اللي يتحدث عنه أمير المؤمنين للقضاء على الذنب، هذا مختص، مختص بمن؟ فقط بالذنوب العظام. بس إذا تريد تمحو ذنب من الذنوب العظام عندك، هذا الطريق ارسمه أمير المؤمنين سلام الله عليه. شنو الطريق؟ من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف، واحد. اثنين، والتنفيس عن المكروب. جميل جدا هذه الحكمة، وأقع المفروض الإنسان يحفظها، المفروض يحفظها. ليش؟ لأنه كل ما يرتكب ذنب الإنسان تغلب عليه في بعض الحالات، نحن نتمنى أن لا يرتكب الإنسان ذنبا، هذه الأمنية، ولكن في بعض الحالات خل الإنسان يرتكب بعض الذنوب. وهنا يتحدث أمير المؤمنين عن الذنوب العظام. الذنوب العظام شنو؟ أشكال وأنواع. مرات هو ذنب صغير، ذنب صغير عند صاحبه، يعني يشعر أن هذا ذنب صغير، يقول هذا من الذنوب العظام. ما دام شعرت أنت هذا ذنب صغير، هذا من الذنوب العظام. ملتفتين؟ وهي مهمة هذه. فالطريق إلى القضاء على الذنوب العظام، محو الذنوب العظام، تخلص من هذه الذنوب الكبيرة، إغاثة الملهوف. الإغاثة يعني شنو؟ يعني النصرة، نصرة. الملهوف، إنسان ملهوف، يعني ملهوف شنو؟ الملهوف في اللغة يقولون المظلوم، تنصر الإنسان المظلوم. هسه تنصره بالكلمة، تنصره بالموقف، تكتب مقال، مجلس معين تحكي حكاية الحق. موارد مصاديق ومصاديق النصر كثيرة، هواي هواي، كلش كثيرة هاي الموارد. موارد ومصاديق النصر كثيرة وكبيرة جدا أيضا. فأول طريق للقضاء على الذنوب العظام إغاثة الإنسان الملهوف المظلوم. الإنسان في بعض الحالات يظلم، يظلم من مجتمعه، يظلم من ناسه، يظلم من أصدقائه، يظلم من أقربائه، يظلم الإنسان في بعض الحالات. إذا تريد تكفر عن ذنوبك وخصوصا ذنوب الكبار، ها مو الذنوب الصغار، إذا تريد تكفر عن ذنوبك فإغاثة الملهوف، هذا الإنسان المظلوم، هذا الإنسان المظلوم حاول قدر المستطاع أن تقف معاه، قف معاه بالكلمة، قف معاه بموقف معين، بسلوك، بتصرف. إغاثة الملهوف يعني نصرة المظلوم. الإنسان المظلوم يحتاج إلى من ينصره ورفع الظلام عنه، هذا الطريق الأول. وبعد والتنفيس عن المكروب، تنفس، تنفيس، تنفيس شنو؟ يعني محاولة إيجاد طريق للتسهيل عن إنسان مهموم محزون، هذا هو التنفيس عن المكروب. والتنفيس عن المكروب هذا أيضا من كفارات الذنوب العظام، ينفس الإنسان عن إنسان مهموم، عن آخر مهموم محزون. مرة واحد مريض أو عنده مريض، بس هو مريض أو عنده مريض، أنت تحاول تزيل هذا الهم اللي كامن على صدره. أنت كنت دكتور، أنت كنت إنسان عادي، كنت عندك جاه، عندك منصب، عندك موقع، عندك كثير. احنا نشوف حالات، بعض الحالات ناس يجيبون مرضى يعني الى الدكتور، تشوفه يحمل هم ويحمل حزن ويحمل، خصوصا اذا كانت بعض الامراض مستعصية، وخصوصا اذا كان ما يملك بعض الاموال، هذا المسكين ما يملك بعض الاموال. فاذا انت دكتور وعندك ذنوب عظام، حاول تخفف عن هذه الذنوب على حد تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، اقف ويا هذا، سهل عليه فلوس الكشفية إذا قدرت تعفي من عدها، عفي إذا شفته فعلا في حالة حاجة. بس أنا ما أقول كل إنسان يراد، لا لا، في حالة حاجة تقدم له مساعدة مالية. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يعطينا طريق، طريق جميل جدا لمحو هذه الذنوب. الذنب العظيم الكبير إذا تريد تمسحه من صحيفة أعمالك، باكر يوم القيامة من تروح تشوف هذه الصحيفة بيضة ما بها شيء، أكو طرق موجودة رسمها أمير المؤمنين، رسمها الإسلام، رسمها القرآن، رسمها النبي، رسموها أهل البيت. واحدة من هذه الطرق إغاثة الملهوف، طريق ثاني تنفيس عن مكروب، عن الشخص المحزون، شخص أصاب حزن، أصاب ألم، أنت تجي تزيل هذا الحزن، تزيل هذا الألم، حتى لو بكلمة، حتى لو بكلمة. يعني ممكن تقعد وياه وتسولف، تسهل عليه الأمر، مو تصعب عليه يظل يشدد. وكو بعض الناس من تقعد يمه تظلم الدنيا بعينك، شايفيها هاي بعض الناس، كل احنا شايفين. واكو بعض الناس من تقعد يمه ترتاح، همك يزول. هذه كلها بالحياة احنا شايفيها، كلكم شايفيها. شوفكو انسان اذا قعدت يمه والله يظلم الدنيا بعينك، حتى لو ما عندك هم هو يخلي لك هم، هو يجيب لك الهم. واكو انسان اذا تقعد يمه، اذا تقعد يمه وتسولف وياه وتتحدث وياه، واقعا يزيل همومك. هذا الإنسان قد محى ذنوبه بهذا التصرف، بهذه البشاشة، بهذا السلوك، بهذه الطريقة. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من كفارة الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. إيش كثر عدنا ناس بهذه الحياة، تشايفين هذه الحياة، هاي الأيام مملوءة ناس ملهوفين، مساكين، مظلومين، عندهم حزن، عندهم ألم، عندهم مملوء هذه الحياة. فأمير المؤمنين يعطي لنا هذا الطريق لمحو الذنوب العظام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج دورار البلاغة.
الدهار عقب عينك غدار بينا يا هادينا يا هادينا، جرى المدمع أخيل واسمع صدى العفرة بدمي حامي القلب دامي ونفذ صبري والله انت تدري بدمي يجري على الزهر لك نعرف معاشينا يا هادينا يا هادينا، فجايعنا مدامعنا رسمنا نهيل دمعة على البضعة جرينا بقت العيد كسر ظل عيد سمعنا اعتلت صار خير الصبور وينا يا هادينا يا هادينا، بعد نكشف إليك موقف حزين أثار لفضالهم شهر صارم غبار حذار وبول حملة حزين خلة جفين يسهر المحيب يجري دمعنا يا هادينا يا هادينا، الدهر وصفه بحزين وفى وعبر حده الظلوم خيام الحسن بالسام قطع شبده يظل يمضي ولا يقضي الحزين بعده، الدهر تالي الشراوين يا هادينا يا هادينا، خلاف